بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي الصديو علي، أخونا يسأل ويقول: ما حكم التبليغ وراء الإمام، وهل هو لازم في كل صلاة أم يكون عندما لا يسمع الإمام؟ فنرجو أن توضحوا لنا ذلك وعدد المرات التي يبلغ فيها، جزاكم الله خيرا. وهل كان لهذا الأمر مثيل في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن التبليغ مشروع إذا كان الإمام لا يبلغ الناس لمرضه أو ضعف صوته أو اتساع المسجد وكثرة العالم، فإنه يشرع أن يكون هناك مبلغ يبلغ تنقلات الإمام حتى يستطيع المأمومون متابعة الإمام. وأصل هذا وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في مرضه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام صلى بالناس، وكان أبو بكر عن يمينه، وكان يصلي قاعدة عليه الصلاة والسلام، وقد ضعف صوته بسبب المرض، فكان الصديق يبلغ عنه. الصديق يقتدي به عليه الصلاة والسلام، والناس يقتدون بأبي بكر. وما ذاك إلا لضعف صوته عليه الصلاة والسلام بسبب المرض، فكان أبو بكر يبلغ عنه. وهذا هو الأصل في هذا الباب. فإذا دعت الحاجة إلى مبلغ واحد أو أكثر، فإنه يشرع أن يوجد مبلغ أو أكثر حتى يبلغ جميع المأمومين، سواء كان في المساجد أو في الصحراء في حال المسافرين. وإذا كفى واحد فالحمد لله، وإلا جعل جماعة حتى يبلغوا حركات الإمام من الركوع إلى رفع أو إلى سجود إلى غير ذلك.
نعم. جزاكم الله خيرا. إذن هذا الأمر عرف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم، يعني أقره إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول: ناصر حسين عبد الله الزوعري، يمني مقيم في بحرة. عندما كتب الرسالة يقول: أنا يمني مقيم في بحرة، وذلك بنية الإقامة في المملكة للعمل، وقد نويت أن أؤدي فريضة الحج. والسؤال: هل علي أن أحرم من ميقات أهل اليمن، أم أني أعتبر مقيم وأحرم من حيث يحرم أهل جدة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. يقول: أنا يمني مقيم في بحرة، وذلك بنية الإقامة في المملكة للعمل، وقد نويت أن أؤدي فريضة الحج. والسؤال: هل علي أن أحرم من ميقات أهل اليمن، أم أني أعتبر مقيم وأحرم من حيث يحرم أهل جدة؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا.
عليك أن تحرم من محل إقامتك، من بحرة، تحرم من بحرة، والحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت، قال بعد ذلك: ومن كان دون ذلك، يعني دون المواقيت، فمحله من حيث أهل، من حيث أنشأ، وفي لفظ الآخر من حيث أهله، حتى أهل مكة يهلون مكة. فإذا أردت الحج أهللت من بحرة، لبيك بالحج من بحرة، وهكذا العمرة تلبي بها من بحرة والحمد لله، هذا هو السنة. نعم
جزاكم الله خيرا. نعلم أن الحج ثلاثة أنواع: تمتع وقران وإفراد، والسؤال في أي هذه الأنواع يكون الهدي أو الفدية؟
الهدي يكون في نوعين، التمتع والقران، أما إفراد الحج فليس في هدي، وإنما الهدي في التمتع وهكذا القران يسمى تمتع أيضا، ففيه الفدية لقوله جل وعلا: فإذا أمنتم فمن تمتع بمن حج فما استيسر من الهدي، فمن نجي فصيام ثلاثة أيام الحج وسبعة درجات تلك عشرة كاملة. فقول فمن تمتع بعمرة الحج هذا يشمل القارن ويشمل المتمتع، فالقارن يلبي بهما جميعا، يلبي بالحج وعمرة جميعا، يقال لبيك عمرة وحجة، ويبقى على إحرامه حتى يكمل حجه وعليه الفدية. والمتمتع يلبي بالعمرة ثم يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، يقال له متمتع يعني تحلل من عمرته. والقارن يبقى على إحرامه حتى يحل من حجه وعمرته جميعا يوم النحر، وهذا إذا كان معه هدي. أما إذا كان معه هدي، إذا لم يكن معه هدي فإن السنة أنه يطوف ويسعى ويقصر ويحل ولا يبقى على إحرامه، بل يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل ويكون متمتعا وعليه الهدي شاة واحدة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله جل وعلا: فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي، يعني فدي يذبح ما استيسر من الهدي أو فعليه ما استيسر من الهدي، وأقل مستيسر شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. والفرق بين المتمتع والقارن أنه إن حل من عمرته سمي متمتعا، وإن بقي على إحرامه ولم يحل سمي قارنا. والقارن عليه التحلل إذا لم يكن معه هدي، لأن الرسول أمر أصحابه الذين أحرموا بالحج والعمرة جميعا والذين أحرموا بالحج وحده أمرهم أن يتحللوا ويجعلها عمرة إلا من كان معه ذلك، وهذا هو السنة.
جزاكم الله خيرا. إذا أمكن وباختصار شرح مناسك الحج كما وردت وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو أن يكون ذلك منكم جزاكم الله خيرا.
النبي صلى الله عليه وسلم وضح للأمة مناسك العمرة ومناسك الحج بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. أما العمرة فالمشروع أن يحرم بها من الميقات، من ميقات بلده إذا مر عليه، فإن كان مر على ميقات آخر أحرم ميقات يمر عليه، وإن كان دون مواقيت كأهل بحرة أو أهل السرايا أحرم مكانهم بالعمرة. يقول: اللهم لبك عمرة، ويلبس الإزار والرداء إن كان رجلا، وإن كان امرأة لبست ما تيسر من ثيابها وأحرمت العمرة، وتلبي كما يلبي الرجل فيقولان: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر كل منهما في التلبية حتى يصل إلى مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف البيت سبعة أشواط وصلى ركعتين عند المقام، ثم سعى سبعة أشواط بين الصفا والمروة، ثم قصر أو حلق، هذه العمرة، هذه أنساكها، يحرم بها من ميقات بلده إن كان من طريق بلده، وإن جاء ميقات آخر أحرم من الميقات الذي مر عليه، وإن كان دون المواقيت أحرم من مكانه كالبحرة وجدة ونحو ذلك، ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر، هذه العمرة. وعلى أن يلبي من ميقات بلده إن كان مر عليه وإلا من الميقات الذي يمر عليه. وعرفت أن إذا كان دون الميقات فهي مكانه في البحر، يعني مكانه اللهم لبيك عمرة، ثم يشتغل بالتلبية الشرعية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر يلبي في طريقه حتى يصل مكة. فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، وتمت العمره. والطواف هنا يدور حول الكعبه سبعه اشواط من الحجر للحجر، من الحجر الاسود الى الحجر الاسود، يذكر الله او يقرا القران او يدعو، هذا هو السنه. فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام يقرا فيهما بالفاتحه وقل يا ايها الكافر في الاولى وقل والله في الثانيه، هذا هو الافضل. ثم بعد ذلك يتوجه الى الصفاء ويسعى سبعه اشواط من الصفاء الى المروه ومن المروه الى الصفاء، يبدا بالصفاء يختم المروه سبعه اشواط، ثم يحلق راسه ويقصر، والحلق افضل اذا كان الوقت بعيد عن الحج، الحلق افضل. اما اذا كانت المراه قريبه من الحج وهو يريد ان يحج يريد ان يحج فانه يكتفي بالتقصير، هذا افضل. كانت المراه في قاعده مثلا او في اول الحجه ويريد ان يحج فان الافضل ان يقصر حتى يبقى الحلق للحج. والحج مثل ذلك، اذا اراد الحج يحرم من الميقات ان كان مر عليه او من الميقات اللي يمر عليه، وان كان دون ذلك احرم من محله احرم نحوها من الحجه ولبيك حجه، ويشتغل بالتلبيه الشرعيه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، ويحرم في ازار ورداء، هذا هو افضل، ازار ورداء ابيضين يعقد الإزار عليه والرداء يجعله على كتفيه ويطوف. وإذا كان في الطواف قدوم طواف الأول جعل الرداء تحت إبطه، جعل الوسط تحت إبطه وجعل أطرافه على عاتقه الأيسر، وسمى الاطباع في الطواف الأول، هذا هو الأفضل. في السبعة أشواط يطبع، يعني يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، وإذا طافه على عاتقه الأيسر ويطوف سبعة أشواط طواف القدوم، ويرمل في الشوط الأول والثاني والثالث يركض فيه، يسمى الخدب بين المشي وبين الركض القوي، خدب ثلاثة أشواط الأولى الحج والعمرة جميعا، لأن الرسول رمل في هذه الأشواط الثلاثة الأول والثاني والثالث، يعني أسرع مع مقاربة الخطى، ويمشي في الأربعة الأخيرة في طواف العمرة وطواف الحج في القدوم طواف القدوم، ثم يسعى بين الصفا كما فعل في العمره، يسعى سبعه اشواط بين الصفا، يبدا من الصفا ويختم بالمروه سبعه اشواط، يدعو فيها ويذكر الله جل وعلا على الصفا وعلى المروه، يذكر الله جل وعلا ويدعو ما تيسر من الدعاء، فان الدعاء مطلوب ومن جوامع الكذب، فيدعو الله بالطريقه التي يعرفها ويفهمها. ثم بعد ذلك أطاف وسعى وقصر أو حلق فإنه يتحلل، يكون حينئذ أدى عمره وتمتع بأهل الحج، ثم يحرم بحج يوم الثامن مع الناس في المكان في منزله، قل اللهم لبيك حجة، ويحرم بالعذار والإداء كما فعل في الميقات، ثم بعد ذلك يتوجه إلى منى فيقيم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني يصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ويصلي بها الصبح، ثم يقيم ما شاء الله، ثم يتوجه إلى عرفات بعد طلوع الشمس، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا بدون جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي بها الفجر مع سنتها ركعتين، فإذا طلعت الشمس توجه منبيا أو مكبرا إلى عرفات، والتلبية أفضل، وإن كبر في الطريق فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الملبي يلبي والمهل يهل، فإن كبر أو شبعها من حول لا باس، وان اقتصر على التربية فهي التربية أفضل. هذا عمله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه حج قارنا، فلما طاف وسعى بقي على إحرامه، لم يحل، طاف ورمى في الطواف الأشواط الثلاثة ومشى في الأربعة، واطبع عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وجعل وسط رداءه عقيرة الأيمن وعقيرته على عقيرة الأيسر، وطواف على عقيرة الأيسر، واستمر مطبعا حتى كمل الطواف. هذا هو السنة. وبقي على إحرامه، لم يتحلل، لأنه معه الهدي، قد أهدى، والمهدي لا يتحلل، يبقى على إحرامه، يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ويطلع في طواف القدوم كما سبق في العمرة والحج جميعا، يطبع بجعل وسط ردائه تحت يده الأيمن وأطرافه على عادته الأيسر. أما الرمل فهو في الأشواط الأول فقط، وهو مسارعة في المشي مع تقارب الخطى، يعني يخب حتى يكمل. والسنة أنه يستلم الحجر الأسود ويقبله في كل شوط، يبدأ بها أولا فيستلمه بيده ويقبله كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عند ذلك الله أكبر، عندما يكبر عندما يستلم الحجر يقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. فإن عجز عن التقبيل استلمه بيده وقبل يده، أو بعصا وقبل طرفها. فإن عجز كبر، وإن لم يستلم شيئا كبر وأشار إليه فقط كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله ما استطعتم، وهو سنة، التقبيل والاستلام التكبير كله سنة، ليس بفريضة. لكن إذا تيسر لها أن يقبله ويستلمه، استلمه بيده اليمنى وقبله وكبر. فإن عجز استلمه بيده وقبلها، أو بعصا وقبلها وكبر حتى يكمل الطواف في كل شهر. ثم بعدما يقف بعرفات، بعد الزوال يوم عرفة، الناس يجتمعون في عرفات ويقفون بها، يعني يجلسون فيها ذاكرين مهللين داعين مستغفرين، اللي في خيمته واللي خارج خيمته يدعون الله ويضعون إليه حتى تغيب الشمس، وهم في عرفات في دعاء وذكر وقراءة القرآن، يرفع يديه ويدعو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير. فالدعاء في يوم عرفة مشروع، والإكثار من الذكر مشروع كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والأفضل أن يقف راكبا على مطيته أو سيارته، فإن جلس في الأرض فلا بأس، في خيمته أو تحت شجرة فلا حرج. وذلك بعدما يصلي الجمع، كما في العرفات بعدما يصلي الجمع الظهر ركعتين والعصر ركعتين، لأنه الواحد والإقامتين، يصلونها بعد الزوال مباشرة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وإقامتين، ثم يتوجه الحجاج إلى عرفة. يلزم كل حاج جزء من عرفة، لا يخرج عن عرفة حتى تغيب الشمس، وإن خرج ورجع فلا بأس، خرج إلى حاجات ثم رجع إلى عرفات قبل غروب الشمس فلا بأس. المهم أن يبقى فيها جزء من النهار إلى غروب الشمس، لهذا يؤدي واجب. ولكن إذا وقف بعد صلاة الجمع واستمر صبر على طول الوقوف كان أفضل وأكمل. والسنة أيضا لمن كان في عرفات أن يكثر من الذكر وقراءة القرآن والدعاء رافعا يديه حتى تغيب الشمس، سواء كان على الأرض أو على السيارة أو على مطية، يكثر من الذكر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بقي على دابك حتى غابت الشمس يذكر الله ويحمد سبحانه وتعالى. والحكم واحد حق الرجال والنساء. ثم ينصرف الجميع بعد غروب الشمس الى غير مزدلفه ملبين، ويصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا العشاء. جمع القصر وجمع المغرب ثلاثا والعشاء اثنتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم باذان واحد واقامتين. المغرب لا تقصر، صليها ثلاثا ثم يصلي العشاء بعدها اثنتين، سواء وصل مبكرا او متاخرا، اما صلى مبكرا فلا باس وان كان متاخر كذلك، يجمع بين المغرب والعشاء متى وصل الى مزدلفه كفعله عليه الصلاه والسلام. قد جاء في الحديث وسأله انهم لما صلوا المغرب امرهم فاناح رواحلهم ثم صلى العشاء، ولن ينيخ راحلته بعد المغرب لا يمر. اما وضع الفرش وطرحها من ظهور الدواب ومن السيارات هذا يكون بعد ذلك، يكون بعد الصلاه، يبدأون بالصلاه كما بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأون بالمغرب والعشاء قصرا وجمعا سواء جاءوا مزدلفه مبكرين او متاخرين، فيصلون المغرب والعشاء ثم بعد هذا ينظروا في حط رواحلهم والنظر في حاجاتهم وطعامهم ونحو ذلك.
بالمناسبه لو تكرمت سماحه الشيخ، فيما اذا وصلوا الى مزدلفه متاخرين بعد الشيء هل ينتظرون دخول وقت صلاه العشاء ام يبداون حينما
من حين يصلون في وقت المغرب؟ من حين يصلون يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، لان الرسول ما قال للناس من جاء قبل الغروب فلا يجمع من جاء قبل العشاء فلا يجمع، ترك الناس منهم العجل ليجمع نفسه ومنهم البطيء، لكن لو تاخر في الطريق بسبب زحمه او غيرها ليس له يؤخر الا بعد ان يصلي، صليها في الطريق. لو زحم او تعطلت سيارته لا يأخر الى مزدلفه، يصلي في الوقت اللي قبل ان يصلي ولو في الطريق، انما يؤخر مزدلفه اذا كان سليما، اما اذا زحم او تعطلت سيارته فليس له التاخير الى بعد ان يصلي، لان الوقت العشاء يصلي طيب اذا يصلي فليصلي في الطريق.
انما يبدا حينما يصل الى مزدلفه يبدا مباشره بالصلاه.
نعم.
ولا يؤخرها إلى وقت العشاء.
لا يؤخرها ولا إلى حط الرحال.
ولا إلى حط الرحال. جزاكم الله خير.
وبعد هذا كله سمع الحج صلى الله عليه وسلم انصرف من مزدلفة مات فيها تلك الليلة، ثم صلى بها الفجر، ثم ذكر الله عند مشعر ذكره كثيرا حتى أسفر والمسلمون معه مستقبل قبلة، فلما أسفر انصرف إلى مكة وقع في ميناء عليه الصلاة والسلام يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يقصر ولا يجمع، صلى الظهر في وقتها والعصر في وقتها والعشاء في وقتها والمغرب في وقتها، هذا هو الأفضل لأنه مستريح ليس عنده زحمة. ودخل طهوة يوم العيد بعدما رأى الجمرة وطاف عليه الصلاة والسلام، لأن عليه طواف، لأنه قارن الطواف وسعى قبل ذلك ما بقي عليه الا الطواف. فلما رمى الجمره يوم العيد ونصح الناس وعظهم دخل بعدما حلق وطيبته عائشه وطاف طواف الافاضه يوم العيد. رمى يوم العيد ثم حلق وسعى شعره على الصحابه ثم طيبته عائشه ثم نزل الى مكه عليه الصلاه والسلام. فدل على ان بعد الطواف وبعد الرمي والحلق يتحلل بالطيب ويتاخر الطواف، لانه من رمى وحلق صار متحللا تحلل الاول. ولهذا طيبه عائشه رضي الله عنها ثم توجه الى مكه فطاف طواف الافاضه ولم يسعى لانه قارن، وقال انك المفيد يجزي سعي واحد، وقد سعى عند طواف القدوم فاجزاه ذلك. فمن فعل فعله صلى الله عليه وسلم فقد اصاب السنه اذا جاء يوم العيد ورمى الجمره بسبع حصيات جمره العقبه وحلق او قصر فقد اصاب النسك. وان كان عنده هدي ذبحه بعد الرمي، ينحر الهدي بعد الرمي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي جمرة ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ويحلق أفضل ثم يطيب ويتحلل ثم يذهب إلى مكة للسعي، سواء كان السعي عن تمتع أو قران أو إفراد. لكن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزع في القران وفي الإفراد، ويبقى عليه سعي التمتع إذا كان متمتعا. أما إذا كان ما سعى مع طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة في يوم العيد أو بعده، لأن الرسول طاف طواف الإفاضة ولم يسعى لها قد سعى قبل ذلك. وعائشة لما لم تسعى بسبب الحيض أمرها بالطواف والسعي يوم العيد. وهكذا كل انسان احرم بالحج او بالقران ولم يسعى مع طواف القدوم فانه يسعى بعد طواف الافاضه يوم العيد او بعده. واما المتمتع فلا بد من سعيه بعد طواف الافاضه لانه افرد الحج او افرد العمره اولا وانتهى منها ثم احرم بالحج، فصار كل واحد واحده، فالعمره لها طوافها وسعيها والحج له طوافه وسعيها.
جزاكم الله خيرا.
ثم من تمامه انه رمى الجمار ايضا في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر على سبع سبع.
نعم.
بعد الزوال.
نعم.
يوم الجمار الثلاث، كل جمره بسبع حصيات. بعد الزوال يكبر مع كل حصاه. في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لانه لم يتعجل عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل على
كان يكبر مع كل حصاه ودعا عند الاولى. جعلها يسار ووقف استمر يدعو. طويلا ثم ذهب الى وسطى ورماها سبع حصيات ثم جعلها عن يمينه واخذ ذات الشمال وجعل يدعو ثم رمى جمره العقبه ولم يقف عندها لا طلع وانصرف. دل ذلك على انه يرمى الجمار ويقف عند الاولى والثانيه يدعو ربه يطيل الدعاء بعد الرمي. رمى الثالثة ولا يقف عندها، يعني في الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر إذا لم يتعجل. إذا لم يتعجل فإنه أيضا يرمي بعد الزوال يوم الثالث عشر ويكمل حجه في رمي الجمار الثلاث.
نعم.
وكبر مع كل حصاه مثل ما فعل في الحادي عشر والثاني عشر.
جزاكم الله.
لكن المتعجل ينصرف يوم الثاني عشر بعد الرمي، يعني ينفذ إلى مكة بعد الرمي يوم الثاني عشر بعد الزوال، يقول لأنه في هذه الحال قد انتهى من الجمار ما دام له التعجل.
نعم.
فيتوجه إلى مكة ويقيم بها أو يقف طواف الوداع أو يسافر.
جزاك.
أما من أقام في منى بيت الثالث عشر ولم يعجل فإنه يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثالث عشر بعد الزوال كما رماها في الحادي عشر والثاني عشر، وبذلك انتهى وقت الرمي.
جزاكم الله خيرا.
ولم يبقى عليه الا طواف الوداع اذا كان طاف الحج في شوال فإنه يبقى عليه طواف الوداع
لأن
طواف الإفاضة قد أداه في يوم العيد.
نعم. سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على